بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم.
الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
خطبة عيد الفطر المبارك الواحد من شهر شوال لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام لشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اجلس في مكانك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله جعل للمسلمين عصمتين يعصمهم الله عز وجل بهما من المتالف والمهالك والمخاطر، من المتالف والمهالك والمخاطر في الدنيا والآخرة. وهاتان العصمتان هما الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الاعتصام بالأخوة الإسلامية الإيمانية. فلا يزال المسلمون في عافية وفي قوة وفي عزة وفي منعة وفي سعادة ما أقاموا هاتين العصمتين وداوموا على المحافظة عليهما. أما العصمة الأولى فقد قال ربنا وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان في الفرقة الهلاك، وفي العصمة النجاح والسلامة والأمان. والعصمة الثانية في نفس الآية، قال الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عصمة الأخوة في الإسلام والأخوة في الإيمان، فهذه العصمة لها شأنها أيضا وعظمتها. وكلا العصمتين متلازمتان، لا تذهب إحداهما حتى تذهب الأخرى. فلا يزال المسلمون إخوة في الدين ما زالوا على الإسلام، فتذهب الأخوة بذهاب الإسلام، وتبقى الأخوة ببقاء الإسلام. فالمسلمون بحاجة إلى أن يقيموا أخوة الإسلام، فإنها كما سمعت إحدى العصمتين وإحدى القوتين اللتين جعلهم الله عز وجل لإصلاح عباده ولإقامة دينه. فالأخوة في الدين متى أقيمت على وجهها الشرعي فإنها بحمد الله رب العالمين عزة للمسلمين، وكذلك إنها للمسلمين بر وإحسان وبذل وعطاء. فما أحوج المسلمين إلى أن يعطوا الأخوة الإسلامية حقها من المحافظة والبيان لمكانتها والقيام بمضامينها حتى ينتفعوا بذلك نفعا عظيما. الأخوة في الدين مقدمة على الأخوة في النسب وعلى الأخوة في غيرها من أنواع الأواصر الدنيوية، لأنها أخوة تجعل المسلم يقيم شرع الله مع المسلمين، وفي التعاون على البر والتقوى والتناصح بين المسلمين والسعي في الدفاع عنهم والمحافظة عليهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك من مضامين الأخوة الإسلامية. ألا وإن الأخوة الإسلامية على مراتب، فأجلها الأخوة التي تكاملت، وهي الأخوة التي تقوم على الوفاء وتقوم كذلك أيضا على الصدق في الأخوة وعلى حسن المعاملة وعلى التعامل مع المسلمين بمقتضى شرع الله. ولهذا قال العلماء: عليك بإخوان الصدق، عليك بإخوان الصدق، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. فالمسلم قوي بإخوانه، والمسلم كريم معزز بإخوانه، ما دامت الأخوة آخذة بزمامها. كذلك أيضا قال بعض العلماء: لا حياة لمن لا إخوان له، لا حياة لمن لا إخوان له. فوجود الأخوة الإسلامية إنها سبب لبقاء حياة أهلها، لبقاء حياة أهلها، حياة البر والإحسان والتعاون على الأمور النافعة، وكذلك أيضا القيام بما ينبغي من أمور أخرى نافعة. فأكرم وأنعم بالأخوة في الدين، والأدلة كثيرة على شأن الأخوة وعظمتها. ولهذا قال الله: إنما المؤمنون إخوة، أي إذا وجد الإيمان فقد وجدت الأخوة، وصار المؤمنون إخوة لبعضهم بعضا. يبقى من يقيم حقوق الأخوة ومن يبددها ويضيعها. ألا ولتعلموا أن أعظم ما يسبب تبديد الأخوة وتشتيتها وإبادتها الفتنة، الافتتان، إما بالمال وإما بالجاه وإما بالملك وإما بالثلاث جميعا. فمن فتن بواحدة من هذه أو أكثر فإنه يعرض أخوته مع المسلمين، يعرضها لأضرار جسيمة ولأخطار أليمة. فحذار حذار من أن تضاع الأخوة لأمر من أمور الدنيا المفتنة والدنيا الملهية التي تخدع وتغر من لم يكن خبيرا بها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومعنى الحديث أن المسلم إذا كان حريصا على الشرف أو على المال أو عليهما، فهذا من أسباب إفساد الأخوة في الدين، إفساد الأخوة في الدين. فحذار حذار من تبديد الأخوة. المطلوب المحافظة عليها بالمال وبالجاه، وكذلك أيضا بالشرف إلى غير ذلك مما يحافظ به على الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية. فحذار حذار من تضييع الأخوة والتنكر لها والمحاربة لها والقيام بالعداء والشحناء، وكذلك أيضا القيام بما يسبب الاعتداء والبغي والظلم على بعضنا بعضا. فاتقوا الله وراقبوا الله وأقيموا ما أوجب الله وما فرض الله من الأخوة في الدين، ولا يسلم المسلمون من أخطاء يقعون فيها. ولكن ليس علاجها الدخول في العصبيات والدخول في الفتن، بل علاجها بالرجوع إلى شرع الله والاحتكام إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقبل المسلم الحق له عليه، والمسلم الصادق مع الله والمخلص لله والذي يتقي الله ويراقبه هو الذي يقبل الحق الذي عليه كما يقبل الحق الذي له. أما المسلم الذي يقبل الحق متى كان له ويرده ويمكر ويحتال ويخون ويغش ويخدع متى كان الحق مخالفا لهواه، فهذا عدو نفسه وعدو دينه. فليحذر المسلم من أن يقع في ذلك. ولهذا ضرب بعض العلماء مثلا لتبديد الأخوة الدينية بسبب الإقبال على الدنيا والافتتان بها. أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن أحمد بن عمار الأسدي قال: خرجنا في جنازة مع معلمنا، قال: فمررنا بمجموعة من الكلاب وهي يلعب بعضها مع بعض ويلحس بعضها بعضا. فقال لنا المعلم: انظروا ما أحسن أخلاق هذه الكلاب مع بعضها بعضا. قال: فرجعنا من الجنازة فإذا بالكلاب قد ألقي عليها جيفة، فإذا بها تتهارش وإذا بها تتقاتل عليها. قال: انظروا إلى الكلاب كيف تغيرت معاملتها. وهكذا المسلمون هم إخوان متى لم يدخل الدنيا في أخوتهم، ومتى كانت الدنيا بينهم تهارشوا وتقاتلوا كما تهارشت هذه الكلاب. فيا معشر المسلمين، حافظوا على الأخوة في الدين وعلى الآداب الشرعية، ومنها الآداب في العيد وفي غير العيد. فالآداب الشرعية تاج على رؤوسكم، الآداب الشرعية تاج على رؤوسكم، فتحلوا بها وخذوا بزمامها وكونوا أحق بها وأهلها، فإنها نافعة والله. ولهذا ندعو النساء إلى جانب الرجال إلى الاهتمام بالآداب الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة سيدة في بيتها. أخرجه ابن السني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وهو حديث صحيح. قال: والمرأة سيدة في بيتها. فالمرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام ولها حقوقها وعليها حقوق وعليها آداب. فالمطلوب أن تكون المرأة منبعا للمحافظة على الآداب وعلى الأخلاق الأسرية، على الآداب والأخلاق الأسرية، فينبغي المحافظة على ذلك. ومن ذلك الابتعاد عن الاختلاط، أن تختلط النساء بالرجال غير المحارم. فالمرأة التي تاجها الآداب الإسلامية لا تقبل الاختلاط بغير المحارم ولو كانوا من الأقارب كأبناء العم وأبناء العمات والأخوال والخالات إلى آخر ذلك. وهكذا الرجال لا يقبلون ذلك، وليس مبررا أن يكون هذا في أيام الأعياد، بل الآداب المطلوب المحافظة عليها، فهذه أحكام شرعية يحافظ عليها في الأعياد وفي غيرها. كذلك أيضا تجنب التبرج تجنب التبرج والسفور. فهكذا المرأة المسلمة تحافظ على بناتها من التبرج والسفور، فليس بعذر عندما يحصل أن بعض النساء يخرجن بناتهن اللاتي سرن في مرحلة الشباب أو في القرب من مرحلة الشباب على حالة من التبرج والسفور، ولبس القمصان القصيرة أو لبس القمص القصيرة. فالمطلوب الآداب الشرعية، ومنها الأخذ بالحجاب الشرعي. كذلك أيضا المطلوب المحافظة على بقية الآداب في البيوت والأسر في الأعياد وفي غيرها، يجعل الله في ذلك خيرا وبركة في المسلمين. لا تزالون يا معاشر المسلمين والمسلمات بخير، ما عظمتم شريعة الله وأقمتم أحكام الله وقبلتموها وقدمتموها على العادات وعلى التقاليد وعلى الآراء وعلى القوانين وعلى الأذواق، تقدم أحكام الله، فالله أرحم بعباده وأعلم بمصالح عباده وأحكم فيما شرع للعباد. فهو سبحانه جعل الشريعة، شريعة الإسلام، مفصلة على حياتنا وعلى أمورنا وشؤوننا. إن أقمناها أقمنا حياتنا على أحسن الآداب والأخلاق والشيم والقيم الكريمة والمروءة وغير ذلك من المحاسن. وإن ضيعنا من أحكام الشريعة انتصارا للهوى أو تقبلا للعادات البائدة والعادات المنقوطة والمذمومة، فهذا يضر بالمسلمين. فما أحوج المسلمين إلى أن يعظموا شريعة الإسلام. ألا ولتحمدوا الله جميعا على ما أنعم به وأكرم وعلى ما أعطى به وأجزل، من أنه سبحانه جعلنا مسلمين ومؤمنين، اختارنا واصطفانا لدينه ولعبادته من بين خلق لا يحصيهم إلا هو من البشر. لربما كان هؤلاء الخلق أذكى منك، وربما كانوا على أمور دنيوية واسعة، ولكن لم تنفعهم تلك الأمور. فاحمد الله الذي جعلك مسلما واصطفاك واختارك وهداك، فارض بالإسلام وارض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.